الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. قال الجواد عليه السلام: الدين عز والعلم كنز والصمت نور وغاية الزهد الورع، ولا هدم للدين مثل البدع. الإمام الجواد عليه السلام حقيقة لم تدرك ولن تدرك إلا أن يسلط الضوء على معطياتها الخلف الباقي من آل محمد. نعم، هنالكم نصوص وصلتنا عنهم عليهم الصلاة والسلام تسلط شيئا من الضوء على بعض جوانب تلك الحقيقة، لكن كشف جميع جوانبها ومكنوناتها يبقى حصرا على من في قلبه السر الأكبر. يقول الرضا من آل محمد عليه السلام: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى أرزق ولدا ذكرا يفرق به بين الحق والباطل. الإمام الجواد عليه السلام فرض حقيقته على المؤالف والمخالف، ودونك مع سبط بن الجوزي يقول في حق الإمام الجواد عليه السلام: محمد الإمام أبو جعفر الثاني كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد. ومن المعلوم أن الإمام الرضا عليه السلام ممن اتفقت عليه الكلمة بين جميع أطراف المذاهب والاتجاهات. ويقول ابن طلحة الشافعي في حق الإمام الجواد عليه السلام: وإن كان صغير السن فهو كبير القدر رفيع الذكر. وقتها نسأل: كم هي المساحة التي شغلناها من حياة هذا الإمام العظيم؟ وكم هي المساحة التي لا زالت مشفرة أمام من أراد أن يلج إلى حدودها، إن لم حيث أن المتعذر أن يلج الإنسان إلى داخلها. الإمام الجواد عليه السلام عاش في عصر تميز بين العصور التي تقدمته بالتنوير العلمي والانفتاح الثقافي الكبير. ونحن عندما نقرأ حياة الأئمة عليهم السلام نجد أنها تتماشى شخصية كل واحد منهم مع ما لذلك العصر من تميز. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل أن الإمام الواحد تتعدد أبعاد شخصيته، أما أن المحور والارتكاز يبقى هو ذلكم المحور والارتكاز، الله سبحانه وتعالى مبتغى الحق. هذه الحالة من الانفتاح تحركت أو أثبتت معطياتها أنها على حالة من القدرة والقوة في اجتذاب الأطراف من أقصى الأمصار، وتمركزت في أربعة محاور هي عبارة عن المدن الكبرى وقتئذ في الدولة الإسلامية: المدينة المنورة بما لها من الخصائص، حيث مدرسة التابعين وما بنت عليه فروعها من أصول تلقتها من الصحابة عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. على أن شيئا من الممازجة لم يكن في المنأى عن معطيات تلك المدرسة، بل كان له الفرض في الكثير من مفاصلها، هو عبارة عما أسسه الإمام الباقر من آل محمد في المدينة المنورة. المركز الثاني هو عبارة عن مدينة الكوفة، هذه المدينة التي مصرت في عهد الخليفة الثاني وأخذت موقعها واستقرارها في عهد علي عليه السلام، وذا عصيتها كحاضرة علمية أيام الإمام الصادق من آل محمد. الكوفة عرفت بالهوى العلوي، لذلك طغى على معالم مدرستها ثوابت مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يقول أحدهم: دخلت مسجدها الأعظم فوجدت فيه دوين الألف، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. المدرسة الثالثة هي مدرسة البصرة، وهي سنية الهوى في طابعها العام، وهذه المدرسة هي أول مدرسة وضعت حجر الأساس للتخصص في المشارب العلمية، لذلك طغى على سلوكها ومسربها العلوم ذات الارتباط المباشر بفنون العربية وفي طليعتها النحو. لذلك لو لم يكن من نتاجها إلا الكتاب لسبويه إمام النحاة لكفاها فخرا على سائر المدارس في هذا المعطى بالذات. أما المدرسة الرابعة فهي مدرسة بغداد، دار السلام والعلوم، وهي الجامعة الكبرى والأولى في الإسلام التي ينطبق عليها هذا العنوان، لأن جميع العلوم اشتركت في صنع مجد هذه المدينة، وهي المدينة الأولى التي استطاعت أن تستقطب رواد العلم والمعارف من أقصى الغرب والشرق، وهو ما لم يتفق لمدينة قبلها. وهنا نسأل أيها الأحبة، ونحن نعيش عهد النور والتنوير، عهد المادة والسياسة، عهد الانفتاح بلا حدود، وعهد الحواجز التي يصطنعها الإنسان والأمة كل بحسبه من حول نفسه. ونقول إذا كانت بغداد وهي المتهجية الأولى لمفردات الإسلام في اليوم الأول استطاعت أن تفرض وجودا وثقلا علميا على جميع الأصقاع الداني والقاصي منها، على أن ينحدر لينهل من مشربها العذب وسلسلها، ما عسى أن يكون عليه الحال اليوم. دونك عالم العرب من خليجه إلى محيطه، أو الأمة الإسلامية إن أردت مساحة أكبر من ذلك، من شرق أدنى إلى شرق أوسط فأقصى، أي الجامعات بين هذه الدول تمتلك من القدرة والاقتدار العلمي على أن تشكل محور ارتكاز واستقطاب للعقليات في الشرق والغرب؟ عندما كان المسلم يعيش إسلامه عزا وكرامة وشرفا ورفعة وعلما وناموسا استطاع أن يستقطب، أما اليوم فهو المستقطب في أحسن الحالات تارة، وفي أسوأها تارة أخرى، حتى بات ليس ثمة بضاعة نروجها ونسوقها إلا الإرهاب، إلا الملابس التي تخضب بالدماء هنا وهناك، ولا تصبغ بدم يهودي واحد ولا مسيحي واحد ولا ممن لا دين له، وإنما هي دماء أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا وهنا وهنا وهنا. عندما كان المسلم مسلما، وعندما كانت الأمة تعيش وعيها الإسلامي الأصيل، كانت تصدر النور، العلم، المعرفة، المحبة، السلام. أما اليوم فصدر إلينا واستوردنا، ثم بتنا نصدر مع شديد الأسف لأكثر من موقع وموقع ما يندى له جبين. أيها الأحبة، في بغداد كانت العلوم على أوج عطائها وعز مجدها، عناها رجالات من الشرق والغرب، كان لهم إسهامهم الكبير، كان لنقل العلوم المتقدمة عند اليونان والرومان أثر في بلورة المشهد العلمي في بغداد، كما كان لفلسفة الفرس والهند والصين أثرها يومئذ. أيها الأحبة، في تلك القرون الأولى كان العلم يترجم وينقل، المعارف تنقل من أمة إلى أمة، وكانت الأمة مستحكمة لا يخشى على هزة في عقيدتها أو التباس في ذهنيتها. أما اليوم في مجلة الدعوة الإسلامية أقرأ أن مجموع ما يترجم من اللغات الأخرى الأجنبية للعربية بمعدل كتاب لكل 2 مليون إنسان عربي، يترجم كتاب واحد، كل 2 مليون عربي لهم كتاب يترجم. اضربها، احسبها، شوف النتيجة كم، شوف وضع الأمة شنه اليوم، الأموال موجودة، وسائل النقل موجودة، التقنية عالية. شوف ذاك اليوم، يوم الناس يضربون أباطل إبل في سبيل رواية واحدة، يخرج أحدهم من سمرقند إلى بغداد في سبيل أن يسمع الرواية من راويها. اليوم احنا وين؟ ديلك وين كانوا؟ الإمام الجواد عليه السلام في ضمن هذا الجو عرف بعالم أهل البيت، حدث السن 7 سنوات، يلتف العلماء والفقهاء من حوله يستنيرون برأيه. الإمام الجواد عليه السلام تحرك على صعيدين، الأول الصعيد العام، الثاني الصعيد الخاص. أما الصعيد العام فهو إثبات الأحقية لمحمد وآل محمد في الولاية على الأمة. المسار الثاني رد الشبهات التي كانت تطرح من قبل أتباع السلطة وقتئذ للتشكيك والتشويه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام من خلال إغراء التابعين لهم. لذلك تشوفون فطحية، ناوسية، واقفية، إسماعيلية، زيدية، كلها تشكلت جراء جرع سياسية أحدثت إسقاط على بعض الرموز تأثر بهم أتباعهم، تشكلوا فيما بينهم أحدث ما أحدثوا في وسط الأمة. الإمام بذل جهدا مضنيا في أن يرجع الكثير منهم، وصدقوني لو أن الأئمة عليهم السلام وقفوا في هذا المربع موقف السلب للم يبقى من مذهب أهل البيت عليهم السلام إلا النزر اليسير الذي ربما لا تهتديه إلا تحت الحجر، لكن جهودهم الجبارة هي التي استطاعت أن توصل السفينة إلى ما وصلت إليه، وأن تركب فيها ما استطاعت أن تركبه، وأراد لنفسه أيضا، وأكرر وأراد لنفسه أن يركب في السفينة. ثم الإمام عليه السلام تحرك على اتجاه واحد ثالث أو مسار ثالث، وهو محاولة رد البدع التي باتت تشيع في أوساط أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تلك المرحلة. أيها الأحبة، البدعة حتى تتشكل وتستقر في وسط الأمة لا تحتاج مزيد عناء، هو سلوك إما قولي أو فعلي يصدر عن رمز مقبول في وسط الأمة، أو عن شخص غير مقبول يتبناه رمز مقبول في وسط الأمة، ثم يقوم بترديده وتكراره في وسط ملأ عام. مع مرور الأيام يتأثر به الخاصة من جماعته، ثم يتسع ما لم تحصل ردة الفعل، ما لم يخرج العالم علمه أو يتدخل السلطان بالقوة في الردع، تنحل الأمور إلى ما هو الأسوأ، حيث تتحول البدعة إلى معتقد في وسط الأمة. هذه البدعة لو خليت أيضا وما هي عليه ربما قلنا هنا وكفى، ولكن تتحول هذه البدعة إلى خنجر يطعن في الخاصرة، وأحيانا إلى مدية تطعن في الصدر، كما يمارس هنا وهناك، وأحيانا في وسط أبناء الجماعة الواحدة. أحيانا يصفى أشخاص لأجل أشخاص، لأجل ذوات معينة، وأحيانا تصفى جماعة في سبيل شخص، وأحيانا طائفة بكاملها. والأسوأ الأسوأ أن يضحى بالأمة الإسلامية بكاملها في سبيل الأنا، في سبيل الشخص، في سبيل الصنمية. أيها الأحبة، إذا عجزنا عن الدائرة الضيقة في أن نستأصلها، أو ولا أقل التقدير أن نحددها، فإننا أعجز عما اتسع علينا من تلك الدوائر. أما في الاتجاه الخاص أو السلوك الخاص الذي عمل على أساسه الإمام الجواد عليه السلام، فهو التجسيد الواقعي للإمامة المبكرة في أوساط مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولا غرابة ولا حرج في ذلك بالمطلق. الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة لسبع سنوات واستشهد 25 سنة. هذه الفترة الزمنية كانت فترة فيها الشيء الكثير من الخير والبركة، وفي هذا حج علينا أيها الأحبة، حج علينا في أن نقترب من مساحة هذا الإمام عليه السلام لنهتدي بهديه، ونستنير بنوره ونستفيد من عطائه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، من ضمن مداخل التشكيك هي هذه المفردة، مفردة حداثة السن أو صغر السن. أيها الأحبة، هذه لا تشكل إشكالية إلا في ذهنية من لم يقرأ القرآن أو قرأ ولم يعي. المرحلة الثانية أو المساحة الثانية التي تحرك فيها هي الإعداد لدور الغيبة، غيبة الخلف الباقي من آل محمد. هذه الغيبة بدؤها بسن الإمام التوافق مع سن الخلف الباقي عليه الصلاة والسلام. كلنا يعلم أن الإمام الجواد تسنم الإمام لسبع سنوات خلون من عمره الشريف، الإمام الخلف الباقي أقل الروايات لأربع سنوات تسلم أمور الإمامة، أقصى الروايات لست سنوات تسلم أمور الإمامة. فهناك مقاربة من حيث العمر، من حيث العلم هناك مقاربة. فالإمام الجواد عليه السلام الذي يفاحل كبار علماء الأمة وقتئذ هو أيضا بالنسبة للإمام الخلف الباقي عليه السلام يمارس هذا الدور، وهو المتضح في يوم الصلاة على جثمان الإمام العسكري عليه السلام عندما تقدم وقدمت المسائل لعمه جعفر ونفض رداءه وقال يريدون منا أن نعلم الغيب. فتقدم الخلف الباقي من آل محمد وهو لأربع سنوات وأخذ يجيب على المسائل واحدة تلو الأخرى حتى سأل عما في الهميان فأجاب، وعن ختم الإمام فأجاب. أيها الأحبة، ظاهرتان تستوجبان التوقف عندهما. الأولى الإمامة المبكرة، والجواب أنها تساوي النبوة المبكرة. فمن يؤمن بنبوة لعيسى مبكرة في المهد صبية عليه أن يؤمن بالإمامة أيضا. فالأمر معجز هنا وهو معجز هناك، إلا من يريد أن ينسب عجزا لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الأمر الثاني، التفاف كبار العلماء ألا يشكل حقيقة من التسليم لما عليه الإمام عليه السلام، فيما هو يمتلكه أنه في حدود دائرة الحصول، في دائرة الحضور للحصول. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. تنبيهات سريعة، وفاة طبعا المولد ليلة الاثنين للإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام أيضا له حق علينا، صحيح هناك مزاحمة مع الامتحانات، لكن نحاول نوفق بينهم مثل ما حصل الليلة الماضية مع الإمام الجواد عليه السلام. كان مجلس يعني مملوء بالنورانية والروحانية بفضل وجودكم وتعاملكم وتوجهكم وانسجامكم مع المناسبة، والحمد لله ما ضيعنا وقت أيضا غيرنا فيه، كان ثواب إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى القبول وأن يجعله في ميزان أعمالكم. مهم أن احنا نسجل حضورنا في مولد الإمام علي عليه السلام. أيضا الحفل راح يكون مختصر نظرا لظرف الامتحانات. الأمر الثاني، وفاة السيدة الحوراء زينب سلام الله عليها. هذه قاضية الحوائج، وشيء طبيعي أنها تقضي حوائج سلام الله عليها، وهي كفيلة بحماية من يلوذ بها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شرف الوصول إلى عتلتها الطاهرة، ونحن وجميع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في أحسن ما تكون عليه الأمة. ليلة الأربعاء طبعا ذكرى وفاة هذه السيدة الجليلة، القراءة عليها، وكما قلت لكم هي باب من أبواب استجابة الدعاء. الأمر الثالث وهو أمر مهم، ليلة طبعا راح تنتهي الامتحانات، الله يوفق اللي اجتازوا، الله ياخذ بيد اللي باقي عليهم شوي ما خلصوا، والله إن شاء الله يسهل الأمور في وجههم وتنتهي الأمور إن شاء الله إلى خير. راح يصير ليلة الخميس الجاية استضافة للأخ المحترم الأستاذ سلمان الحجي، وهو أستاذ في الكلية التقنية، وسبق وأن يعني قابل الجمهور، الجمهور قابله وبينهم تناغم وتناسب جيد، راح يدرس لنا أو يتحرك في محورين. المحور الأول ماذا بعد الثالث الثانوي؟ بعض الشباب يحير بين صراع كبير بين أمه اشتبي وأبوه اشيبي وهو اشيبي والشل اللي يمشي وياها اشيبون. يعني بعض أحد يروح لأن صديقة راح الكلية الفلانية، لا ده غلط ما يصير. شوف أنت شنو تريد، ميولك شنو، رغباتك شنو، هي اللي تفيدك في المستقبل. طاقة الرغبة طاقة قوية جدا تدفع الإنسان نحو تحقيق والوصول للهدف. فراح يتحكى على هذا المحور. المحور الثاني راح يتناول السفر. أكو سفر طيب نافع مفيد ولا قلا مريح للنفس، أكو سفر والعياذ بالله مشكلة. فراح أيضا نتكلم على هذا. البعض أحد أهم شيء يقول لك إحنا يلا متى تخلص هالامتحانات ونسافر. إيه ما يخالف، إن شاء الله تخلص الامتحانات وإن شاء الله تسافر والله يوسع عليك، لكن شنو هي خطة العمل عندك في السفر؟ بعضهم يسافر يهيئ عياله ما يدري وش صاير. إن شاء الله هذه نستفيدها من الأستاذ في الحضور والاستفادة ليلة الخميس الجاية إن شاء الله نستفيد من هذه القضية. شيء أخير وهو أختم به، مسألة الهدايا اللي نقدمها لعيالنا. العيال أعمارهم تختلف، يعني أبو الابتدائية غير أبو المتوسطة. أبو الابتدائية طفل، أبو المتوسطة صراع المراهقة، أبو الثانوية الاستقرار يفترض أن يكون بدأت تتشكل ملامحه. هل من الصحيح أن تكون هدايا أطفال في الابتدائية هي هدايا الشباب أو اليافعين البراعم في المتوسطة ثم أيضا في الثانوية؟ في المتوسطة بعضنا أهم شيء، يعني الطفل شنو يريد في المتوسط؟ يريد سيارة لأنه يريد يصير مثل أخوه في الثانوية، هذا أهم شيء في ذهنه. هنا تبقى قوة وزارة الداخلية في البيت اللي هي المرير الحريمة زين، وهالمسؤول ذا فقير الله الأبو زين الأبو، ونزاع وصراع. ها هو ذاك الأبو بيحكم عقله وبيصير رشيد بيقولها يا معودة خلي أصبر شوي وبعدين إن شاء الله يصير خير لاحق طائرة هو إنزين. وذيك المرة تقول لا لا بس والد أختي جارين له، شلون ولادي أقل من والد أختي؟ إنزين وأختك عقلها هذا حدود تفكيره، أنت بعد يصير عقلك مثلها. لذلك شوف كثر ناس يروحون للموت، ما أقول لك هو الواحد يصدم حتى يموت، بس قد ينصدم ويموت وقد يتسبب هو في حادث للغير، قد يتسبب في حادث. يعني قبل يومين بالله عليكم هنا واحد يصير عليه حادث ويتفحم يم الحارة، وين احنا فيه؟ له شارع سريع له ايش كم ماشي يعني يتفحم، جابوه في الجريدة ما شفته، جابوه في الجريدة وغيرها. أكون نلتفت الأطفال صرنا نقدم لهم بعض الأجهزة اللي تعرض بعض البرامج هي عبارة عن مغامرات. في مجلة الدعوة الإسلامية حصيلة أن مجموع ما يتم تنزيله إلى السوق شهريا هو عبارة عن 30,000 برنامج من هذا القبيل مفتوحة الشفرة بحيث سهل أنك تنسخها. يقول 20,000 منها مبنية قصتها على أساس من الرعب وزرع الإرهاب في نفس الطفل. بعدين هو يتساءل في المجلة يقول علامة هذا السوق المفتوح ليش يعني ما في رقابة؟ إنزين فرضا ما في رقابة لا من غرف تجارية ولا من مؤسسات إعلام ولا من جمرك ولا آخر، إحنا مسؤولين، عيالنا أمانة في يدنا. لذلك تشوفون الآن الانتحار، لو تحسب الانتحار اليوم الانتحار قبل 10 سنين تشوف فرق كبير، الآن أكثر. ليش؟ هالبرامج، اعتداء الأطفال على الأطفال اليوم أكثر من أمس، التفسخ الخلقي اليوم أكثر من أمس، هالبرامج هالقنوات المفتوحة الفضاء المفتوح البرامج المركزة هو غزو ثقافي لغسل ذهنية الشاب المسلم، ما أقول الشيعي، المسلم خاطبة. لذلك خذها من الغرب في المغرب شخصية الإنسان المسلم فيها لوث ومش معاها منحدر. استعرض، ضع يدك على أي نقطة شئت من هذا العالم الإسلامي المسكين، شوف حالات من التشرذم، الشتات، الضياع. نسأل من الله سبحانه وتعالى الهداية والعصمة لنا ولكم، أن يحفظ الأمة الإسلامية من كل كيد يدبر لها، وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يدير دائرة السوء على كل من أراد السوء بأحد من أتباع محمد وآل بيت محمد.